بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. طيب، احنا بفضل الله جل وعلا انتهينا من سورة النازعات في المرة القبل السابقة، وقلنا ان المفترض كان الاسبوع اللي فات كان المفترض ان احنا هندرس هذه السورة ندرس هذه السورة زي ما قلنا ان احنا هنكتب التعليقات بتاع كل واحد استفادها. يعني انا استفدت من السورة بعض التعليقات مثلا او بعض الايات اللي اثرت فيها، فبنكتب هذه التعليقات وبنتكلم عنها بحيث ان احنا كلنا نستفاد من هذه التعليقات. طبعا احنا جالنا المره دي 8 تعليقات فقط، تمام. المره اللي فاتت كان اكتر من كده، حوالي 18 تعليق او 17. المره دي للاسف بيقلوا، بقينا 7 تعليقات او 8 تعليقات. ممكن يكون تقصير مني انا في الشرح فمحدش قدر يفهم المطلوب، او عدم اهتمام. يا ريت الوضع يكون افضل من كده ان شاء الله المره الجايه. طيب، نبدا مع الاخت ام رحمه ورتان. بتقول: ما استشعره من هذه الآيات، قول الله جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بتقول: والنازعات كلمة توحي لي بالقوة والشدة، فنزع الأشياء يكون قويا شديدا، وكذلك يجب أن أنتزع نفسي من شهواتها وأهوائها، وذلك يحتاج لقوة استعداد لليوم العظيم. طيب، هي عايزة تقول إننا النزعات ذكرتها ان هو نزع الروح، ذكرتها ان هي تنزع النفس من الشهوات زي ما قلنا اقوال بعض العلماء في هذا الامر. طيب، بتقول: ولن افعل ذلك الا اذا كنت نشيطا نفسي اسبح في بحور الطاعات. يبقى عايزه تقول ان النزعات لكي انزع نفسي، تمام. طيب، لكي انزع نفسي من هذه الشهوات، تمام، فلازم يكون في نشاط في طاعه الله جل وعلا، تمام. يبقى اسبح في بحور الطاعات وطلب العلم، تمام، واتسابق الى الله جل وعلا والى رضوانه، وانا على يقين بان الله جل وعلا يدبر امري فيطمئن قلبي الى الدنيا، فلا تشغلني ولا تلفتني عن الاستعداد ليوم القيامه. طيب، بتقول بعدها: أإذا كنا عظاما نخرة، هذه نهاية الدنيا، فلا تشغل نفسك بها وابتعد عن التكبر والعجب والإحساس بالذات، فما أنت في النهاية إلا عظاما مفتتة رغم أنفك. طيب، بعدها بتقول: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تقول لي الآيات: إذا لم أجد العبرة ولم أفهمها فانتبه وابحث عن خشية الله جل وعلا في قلبي. طيب، يعني بتقول إن الذي يعتبر من هذه الآيات هو من يخشى، تمام. فمن لم يخشى فعليه، او من لم يعتبر بهذه الايات فعليه ان يبحث في قلبه عن الخشيه من الله جل وعلا. طيب، بتقول بعد كده: أأنتم اشد خلقا ام السماء، بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. تقول: اتذكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى علي، وأدرك أن الله أعطاني النعم ليساعدني على أن أتهيأ ليوم عظيم، وأستعين بها على طاعته، ليس أن أتنعم بها في الدنيا وأنسى الله. يعني النعم كي أتقرب بها إلى الله جل وعلا ولا أنسى اليوم الآخر. طيب، بتقول كلمة: وبرزت الجحيم لمن يرى. كلمة برزت توحي لي بأنها لم تكن أمام عيني وفجأة رأيتها، تمام. فهذا يوحي بأن من اتخذ طريق الشهوات والأهواء وطغى في الدنيا كالأعمى لا يرى عاقبته وسيصدم بها حين يجدها أمامه فجأة في يوم لا ينفعه فيه الندم. طيب بتقولوا على هذا وجب العلم بأن ما يسير في طريق الشهوات يجب أن يعلم بأن العقاب سيأتيه فجأة في الدنيا قبل الآخرة وسيكون عندئذ الندم. طيب طبعا ده في الغالب، وإلا فكثير ممن يمشون في طريق الشهوات أو آذوا المسلمين أشد الإذاء يموتون على فراشهم ولا يفاجؤون بذلك. تمام، يعني ربما مثلا بعض الناس اللي آذوا المسلمين أو اللي قتلوا في المسلمين أو اللي فعلوا الأفاعيل يموت على فراشه في آخر عمره، يعني مثلا ما يبقاش موت عبرة ولا أي حاجة من دي. ففي الغالب تمام، وإلا زي ما قلنا يعني ربما يؤخذ في الدنيا طبعا ببعض الأمور زي ما قلنا بتتعب النفسي أو بغض الناس أو المعيشة الضنك أو تسليط الشيطان أو عقوق أو الأولاد، هذه أمور، ولكن بعض الناس لا يعتبروا بذلك. تمام، فالأصل أن هو طبعا يعذب بمعصيته في الدنيا ولكن ربما يموت على فراشه ولا يكون عبرة لغيره. تمام، فمش شرط يكون فجأة العقاب يأتي في الدنيا. طيب بتقول وآثر الحياة الدنيا، كلمة آثر يعني فضل الدنيا على الآخرة، ومن يفضل الدنيا على الآخرة يكون جاهلا، فهو لم يعرف حقارة الدنيا ولم يعرف أيضا علو الآخرة، فلنتجنب هذا. ووجب علينا الاجتهاد في العلم عن الله وعن الجنة، فبذلك يزداد القلب شوقا إلى الآخرة ويبتعد نافرا عن الدنيا. طيب بتقول بعدها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن أردت الجنة فعليك بأمرين، ألا وهما أولا الخشية من الله جل وعلا نسبة لقوله وأما من خاف مقام ربه. طيب والأمر الثاني مخالفة النفس. تمام، ما أيسر ذلك لمن يسر الله له، فهكذا يخبرنا الله جل وعلا بإيجاز كيف ندخل الجنة. تمام، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تقول الدنيا قصيرة جدا تنتهي سريعا لا تستحق أن يهتم بها أحد، وما فيها من أحزان وأوجاع ومصائب. طيب احنا بنقول يعني الدنيا قصيرة جدا تنتهي سريعا، تمام، لا تستحق أن يهتم بها أحد. لا، احنا لابد أن نهتم بالدنيا ونجعلها مزرعة للآخرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ولكن ساعة وساعة. فالدنيا بنستخدم فيها المباح، وإلا مش هيكون كل حياتنا مثلا طاعات وكذا وكذا، لا، ولكن ساعة وساعة. طبعا بنستخدم الساعة في الطاعات أو في المباح. تمام، ولو احنا اهتمينا بالآخرة عشر اهتمامنا بالدنيا لكفى ان احنا ندخل اعظم الجنان بفضل الله جل وعلا. تمام، فالدنيا هي مزرعة للآخرة، بنهتم بالدنيا. تمام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فمش يعني عادي ان انا اشتغل، عادي ان انا اهتم في شغلي، بل واتكن في عملي. مش لازم يكون عملي اللي انا مثلا بشتغل في الدعوة او الكلام ده كله، لا، اي عمل انا بشتغله سواء عامل سواء في بيتي سواء طبيب سواء مهندس او كذا او كذا، لابد ان اتقن في هذا العمل. تمام، ويكون لي حظ من هذا العمل ان انا اعتبره او احتسب هذا العمل لله جل وعلا، فاؤجر عليه مرتين. تمام، مره في الدنيا اللي انا باخد حسابي على هذا العمل اللي بشتغله، وبيتحسب لي حسنات في الاخره. تمام، طيب بتقول فلا يجب أن نقف ونتأثر بهذا كله، فكله إلى زوال، الأحسان إلى زوال والهموم إلى زوال والبلاء إلى زوال، فلنركز أمرنا على طلب الآخرة. تمام، جزاكم الله خير. طيب التعليق اللي بعد كده الأخت مها محمود بتقول ما استشعره من الآيات في سورة النازعات قول الله جل وعلا والنازعات غرقا إلى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تقول سورة النزعات سورة النزعات سورة فزع لكل قلب حي، لقد بدأت بالموت وانتهت بقيام الساعة. يعني بنقول إن هذه السورة بدأت، تمام، بدأت بالموت وانتهت بقيام الساعة، فبدأها الله جل وعلا بالقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا، وكأن الله يوجه لهم الخطاب. تمام. طيب بيقول ان احنا يعني فبدأها الله جل وعلا بالقسم بالملائكة اللي هو والنزعات فرقة التي تنزع أرواح الكفار نزعا، وكأن الله يوجه لهم الخطاب أي للكفار، لأن الموت سوف يأتي لا محالة، وأنكم والله سوف تبعثون وترون العذاب رأي العين، وسوف تخرجون من الأجداد أي من القبور خاشعين الأبصار، فذلك اليوم الذي توعدون. طيب تمام. تقول ثم يذكر الله جل وعلا قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكأنه يقول للكفار ألم تسمعوا عن فرعون وما حدث له ألا تعتبره، ألا تعتبره، وكيف أن سيدنا موسى عليه السلام ذهب إليه يدعوه للإيمان وحده فتعالى وتكبر وعصى، فانظروا أيها الكفار ما النتيجة، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. يبقى البداية تخويف الكفار بقوله جل وعلا والنازعات، بعد كده التخويف بقصة سيدنا موسى وما حدث لفرعون عليه لعنة الله، تمام، بتقول ليعتبر كل من يخشى ربه، ثم يبدأ الله جل وعلا ليعدد نعمه وقدرته في خلقه والكون المرئي لنا، فيقول تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تقول وكأن الله جل وعلا يثبت الوحدانية لنفسه وبأنه الخالق والقادر وليس أحد غيره، وليس أحد غيره، تمام. اللي عايزة تقول الوصول إلى الخالق من المخلوق، تمام، وإثبات البعث عن طريق التدبر في الكون زي ما أخذنا في سورة النبأ. تقول بعدها فإذا جاءت الطامة الكبرى، تقول يا لها من كلمة، الطامة تكفي لزلزلة كل قلب متكبر قاس عاصي، طامة تطم على كل شيء قبلها، فإذا جاء هذا اليوم سوف تتذكر كل نفس ماذا قدمت وأخرت، يا لها من لحظات حين ننظر في كتاب أعمالنا، يا من تكبرت وتعاليت وعصيت اعتبر ولا تغتر، واسمع قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تقول شعار وكأن الحياة لم تكن سوى ساعة فاغتنمها وعشها في طاعة. جزاك الله خير. طيب بعد كده تعليق الأخت ذات النقاب الأسود، بتقول ابتدأ الله جل وعلا السورة بالترهيب ويذكر أشد وأصعب لحظات في حياة المرء وهي لحظة خروج الروح. تصور الله تعالى خروج الروح الكافر بالنزع والنازعات غرقا، كأن الكافر يقاتل وينازع حتى لا تخرج روحه، يريد البقاء ولو حتى ساعة ليعمل صالحا وينقذ نفسه من الهلاك، ولكن هيهات. ثم صور الله تعالى بالعكس بقى الروح المؤمنة بالروح النشطة في قوله تعالى والناشطات نشطة، فهنا مبالغة في التعبير عن سرعة خروجها وشرحها لما ينتظرها من ثواب أعده الله للمطيعين. تمام. تقول ويستمر الله جل وعلا في تحذير المكذبين العاصين من يوم القيامة، ويوم النفخ في الصور يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذه الآيات تشعر الإنسان بالقشعريرة والخوف مما أعده الله من عذاب وعقاب في الآخرة، أعاذنا الله من هول يوم القيامة، آمين يا رب. تقول ثم ذكر تعالى الله تعالى قصة سيدنا موسى عليه السلام، لماذا؟ مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليما لنا بأن نصبر على الدعوة مهما بلغ عناد المكذبين واستهزائهم بنا وأذيتهم لنا، وأيضا لكي يتعظ العصاة من نهاية فرعون ويحاولوا أن ينقذوا أنفسهم وإدراك ما فات من عمرهم تمام. يبقى هذه القصة مواساة وتعليما لنا ومواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفا للكفار. يعود الله جل وعلا لتذكيرهم بالنعم التي أعدها لهم من باب الحصار الدعوي كما في سورة النبأ، لكي يحذرنا الله تعالى من أن تلهينا هذه النعم وننشغل بها عن الآخرة، وإلا فسوف تكون الجحيم هي المأوى والمآل. تمام. يبقى هي هنا ذكرت باب الحصار الدعوي اللي هو ذكر النعم التي يعني لا ينكرها أحد لله جل وعلا. تمام. تقول ولكن في نهاية السورة يثبت الله جل وعلا يثبت الله جل وعلا المؤمنين الطائعين ويرغب العصاة في العودة بأن ذكر الثواب الذي أعده تعالى لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن المصير سيكون إلى الجنة. وينهانا وينبهنا الله تعالى إلى أن هي حط شعار أيضا في آخر هذه الكلمات إلى أن الدنيا ما هي إلا ساعات فعلينا اغتنامها حتى لا نندم على ما فات. كلام طيب جزاكم الله خير. طيب بعد كده الأخت ولربك فاصبر طيب بتقول أو بيقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا. يفتتح الله جل وعلا السورة بقوله هذه الآيات تمام والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. تقول تحمل معنى التهديد وتشعر كل إنسان بالخوف والوجل الشديد والرجفة عن أمر سيحكي الله جل وعلا عنه ألا وهو يوم القيامة الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه عن ذلك اليوم الشديد وما سيكون فيه من أهوال. طيب وتبدأ السورة بمقارنة بين نزع روح المؤمنين والكافرين. يقول جل وعلا والنازعات غرقا وهي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين بشدة وصعوبة وكأنها تغرق في نار جهنم والعياذ بالله. ويقول الله جل وعلا والناشطات نشطة أي هي الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين برزق فتنشط روح المؤمن فتنشط وتخرج سريعا كما أنها تبشر بالنعيم كما لو أنها تبشر بالنعيم المقيم لها وما أعد الله للمؤمنين الصادقين. كما يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فشتان بين خروج روح المؤمنين وخروج روح العصاة الكافرين. فهؤلاء المؤمنين يبشرون بروح وريحان ونعيم وجنان فهنيئا لهم ذلك. وأما هؤلاء الكفار يبشروا بالنار والعذاب والعياذ بالله. تمام. ثم يذكر الله جل وعلا هؤلاء المكذبين ثم يذكر الله جل وعلا هؤلاء المكذبين بقصة سيدنا موسى عليه السلام وما كان فيه. فيقول الحق جل وعلا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى إلى آخر الآيات. بتقول أي هل أتاك مفترض قد أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخترق السلوب التفهام هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك أيها الإنسان حديث ذلك الطاغية الذي كذب وعصى وطغى وتكبر وتجبر وكيف كان عاقبته ومآله. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وإن في ذلك الحدث لعظة وعبرة لمن يخاف ويخشى الله جل وعلا. ثم تنتقل السورة في الحديث عن هؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة وأمر البعث ثم تنتقل الصورة في الحديث عن هؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة وأمر البعث. مفروض ألم هي كذا ألم بس هي مفروض إلى أي ينظروا إلى أي يوم ألم تمام. تقول ألم ينظر هؤلاء ويعتبروا بمن سبقهم ألم ينظر هؤلاء ويعتبروا بمن سبقهم في التكذيب ماذا صنع الله بهم وكيف كان مآلهم وعاقبتهم. ثم يتحدث الله جل وعلا عن الآيات الكونية بعد ذلك فيقول جل وعلا أأنتم أشد خلقا إلى قوله جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم. بتقول مذكرا لهؤلاء المكذبين بخلق السماوات والأرض أهو أشد أي خلق السماوات والأرض أم خلقهم هم تأكيد خلق السماوات والأرض. ثم ألم ينظر هؤلاء إلى تلك السماوات كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الأرض ليتدبروا فيها ويعلموا بعد ذلك أن الله على رجعهم لقادر سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات بعد ذلك مذكرة للإنسان بيوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يتذكر فيه الإنسان سعيه في الدنيا. ثم يكون المآل على صنفين، فأما من ظلم وكذب وفضل الحياة الدنيا فإن مصيره جهنم لا محالة، وأما من خاف مقام ربه أي أصلح قلبه ونهى جوارحه عن الهوى فإن الجنة هي المصير لا ريب في ذلك. وبعد ذلك وبعد كل هذه الآيات ما زال الكافرون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن يومها مستهزئين مكذبين بها. يقول الحق تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ثم يرد الله جل وعلا على هؤلاء المكذبين بأن أمر الساعة ليس لأحد من البشر إنما هو لله جل وعلا، وإنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذر ومخوف من يخشى ويخاف ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم العظيم. فيا من كذبتم واستكبرتم على الإيمان والتصديق ما الحياة إلا فترة لا تساوي شيئا على الإطلاق، فحين ترونها أيها الكافرون يوم القيامة وترون هولها فلن تكون الدنيا بالنسبة لها إلا عشية أو ضحاها. فمن أكثر الآيات التي تؤثر فينا قول الحق تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كل هذه الآيات يوضح فيها الحق تبارك وتعالى عقبة الطغيان والظلم وتفضيل الدنيا على الآخرة، فإن مآله إلى الجحيم لا ريب، وأما من خاف ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المرجع والمستقر له. فالذي يتكبر ويطغى ويؤثر الحياة الدنيا كأمثال فرعون فإن مآله إلى الجحيم، وأما الآخر الذي ينهى نفسه عن اتباع الهوى فإن مآله إلى الجنة. فشتان بين المؤمن والكافر وبين الطائع والعاصي فإنهما لا يستويان، ومن العجيب أنهما لا يستويان في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلن يسوي الله جل وعلا بين قوم ظلموا وقوم نهوا أنفسهم وبين مؤمنين وكافرين وبين عصاة وطائعين، فإنهما لا يستويان. جزاكم الله خير. طيب بعد كده الأخت جويرية بتقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى هو يوم الحسرة والندم على ما فات، فكلنا سنتحسر على ما ضاع منا وعلى ما فرطنا. تمام، هذه الآية تدفعنا أن نعمل لكل عمل حساب، كل كلمة كل نظرة سوف نتذكر كل هذا، لكن حين لا ينفع الندم. عندما نقرأ الآية نسترجع شريط ذكرياتنا منذ سنين، وكل المعاصي التي فعلناها، كل كلمة قلناها غيبة أو سخرية أو كذب لنضحك به الناس، أخطاء ممكن غفلنا عنها كثيرا كثيرا، مجلس غيبة كنا فيه ولم نعترض، ولكن يوجد أشياء كثيرة لا نعلمها ولا نتذكرها الآن، لكن سنعلمها في ذلك اليوم يوم يتذكر الإنسان ما سعى. بعدها مباشرة بيان لفريقين، فريق سعى للشر وسيتذكر سعيه ويتحسر عليه، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بتقول من سمع هذا الكلام واستمر على طغيانه وانتهاك حرمات الله جل وعلا وتجاوز حدوده وآثر الحياة الدنيا، فضل الدنيا وزهد عن العمل للآخرة، فضل أصدقاء السوء والمعاصي على الصحبة الصالحة والطاعات، فسيتذكر كل ذلك ويندم أشد الندم. وفريق الفريق الآخر بقى فريق سعى للخير فيسعد به ويفرح، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من عرف قدر الله جل وعلا وعظمته لم يعصه أبدا، فإننا إن غفلنا أوقاتا كثيرة فهذا بسبب أننا لم نقدر الله جل وعلا حق قدره، فإننا لو قدرنا الله حق قدره لما تجرأنا على عصيانه أبدا. اتباع الهوى، طبعا القاعدة اتباع الهوى مفسدة، اتباع الهوى مفسدة للدين والدنيا طبعا، ونهى النفس عن الهوى، فإننا إن فعلنا كل ما نشتهيه ونهواه هوينا والعياذ بالله، أي سقطنا. فمن اتبع هواه هوى، وبالمقابل من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني شعران وضعتهم الأخت، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، تمام. أما الشعر الآخر ونهى النفس عن الهوى. جزاكم الله خير. طيب بعدها الأخت في سبيل الله تقول أكثر شيء أثر في سورة النازعات والنازعات غرقا. إحساس إن الملائكة مع رحمتها إلا أنها تنزع روح الكافر والعاصي انتزاع مؤلم. والناشطات نشطة، كما كنت نشيطا في الدنيا مسارعا إلى الخيرات، هكذا تخرج روحك خروجا سريعا بنشاط وخفة. تمام. طيب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، تل أهوال تتبعها أهوال وكلها رجفات وترابات. قد نكون في الدنيا مررنا بأهوال لكنها لا تكون متتابعة كما هي يوم القيامة. أول مرة أحس يعني إيه يوم الفزع الأكبر من الآيتين دول. طيب تمام. تل بعدها قلوب يومئذ واجفة أي مضطربة، لأن هذه القلوب لم تكن في الدنيا متعلقة بتقول قلوب يومئذ واجفة مضطربة، لأن هذه القلوب لم تكن في الدنيا متعلقة بالله مطمئنا بعبادته، أي لم تزد في أورادها وعبادتها إلى الدرجة التي تجعلها متلذذة مطمئنة بالعبادة، فصارت مضطربة لأنها لم تخف ولم تتحرك لأجل الله في دنياها. تمام. طيب بتقول أبصارها خاشعة، تقول مش عارفة ليه ارتبطت في ذهني بموضوع غض البصر، وأن الأبصار هتكون ذليلة منكسرة يوم القيامة حياء مما كانت تفعله في الدنيا من إطلاق البصر. ده حاجة خاصة وإلا في الأمر عام. يعني إيه؟ يعني الأبصار خاشعة لكل عاصي، مش شرط اللي كان بيطلق بصر فقط، لأن طبعا زي ما احنا عارفين يعني أول ما يعبر عن الإنسان هو نظره أو عينه. من أجل ذلك يعني لما يجي مثلا حد في الدنيا يتعرض لموقف يعني مخزي أو ذل أو كلام ده، بنجد ان هو ايه بيغطي بصره او بيبعد عنيه، تمام، عشان ما حدش يشوف. الله وبركاته. طيب بتقول بعدها إذا كنا عظام النشرة، تقول ثبتت في ذهني بقول الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا. تقول حسيت إن القلب الضعيف المتعلق بالشهوات ده ممكن نشبهه بالعظام المتفتتة، ومع ذلك ربنا يحييها ويعيدها كما كان. يعني عايز تستدل بهذه الآيات على أن الله جل وعلا يعني كما يعيد هذه العظام النخرة المتفتتة، فالله قادر على أن يعيد القلوب مرة أخرى إذا تابت إليه. طبعا فقوله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، الآية اللي بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالله جل وعلا قادر على إحياء القلوب. تمام. طيب بتقول كرة خاسرة، المفروض أن الخسارة كانت تنسب للخسران، لكن ربنا سمى رجعتهم يوم القيامة رجعة خاسرة للدلالة على شدة الخسران. تمام. قل إذ ناداه ربه شعرت فيها أنني لابد أن أنادي الله كثيرا وأسأله أن يخطفيني ويستخدمني كما ناداه الأنبياء من قبل، لأني شعرت أن هذا هو السبب الاصطفاء. تمام. أو هذا هو سبب اصطفاء موسى عليه السلام، أنه تسرغ لعبادة الله جل وعلا ورفع شعار وعجلت إليك رب لترضى. طيب تمام. طيب بتقول كلمة يسعى في أثناء الحديث عن فرعون وأيضا في سياق قوله تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، حسيت أن الحياة كذح وتعي، الكل يسعى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أن تسعى لتعتق نفسك من النار أو تسعى لتهلكها في الدنيا والآخرة كما فعل فرعون لعنه الله. ولهذا قال موسى في آية أخرى لتجزى، هو المفروض قال لموسى مش قال موسى، لتجزى كل نفس بما تسعى. طيب بتقول وكلمة يتذكر أشعرتني بأنه لا بد للطائع أن ينسى حسناته ولا يراها، أن ينسى حسناته ولا يراها ولا يرى إلا تقصيره. طبعا كلام مش منضبط. ليه؟ لأن هذا يدعو إلى الإحباط والهم. أما أنا أفضل طول عمري لا أرى إلا تقصيري، فخلاص يبقى أنا إنسان مقصر، أنا إنسان مش كويس، أنا إنسان كذا، فده سيدعو إلى الهم والإحباط. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. يعني أنا لو أصبت بالهم والحزن بعدها على طول هيكون في عجز وكسل، أنا بعمل طاعات بس شايف نفسه مقصر، خلاص مش هعمل طاعات دي بعد كده. تمام. يبقى هذا يدعو إلى الهم والإحباط. لا، الأصل اللي أنا أدعو الله جل وعلا القبول وأزيد من هذه الحسنات. تمام. يبقى أنا راجل بعمل حسنات أو بطاع ربنا، طب أعمل إيه في حاجة زي كده؟ أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني. تمام. وأزيد من هذه الحسنات، أزود في طاعات، أزود في حسنات، أزود في ورد، أزود في عبادتي. لكن رؤية التقصير ده هم غير محمود، يعني يبعث على الهم الغير محمود، الهم الذي يؤدي إلى عدم العمل. طيب بتقول وأن كثيرا من الذنوب نسيناها وأحصاها الله. طيب الأصل في حاجة زي كده اللي أنا أعمل إيه؟ اللي أنا أكفي من الاستغفار. تمام. فلنسعى في الاستغفار. طيب كلام منضبط، لعل الله يمحوها عنا. طيب الطامة الكبرى، بتقول شعرت في أن كل مصيبة مر بها الإنسان هينة أمام هول يوم القيامة، أتمنى أن أنسى الابتلاءات والمشقات وأتذكر فقط الطامة الكبرى. طيب تقول بعد كده فإن الجنة هي المأوى. كلمة المأوى نفسها إذا نسبت للجنة، يعني هذا تقول أن المأوى ذكرت مرتين، مرة مع الجنة ومرة مع النار، ومع ذلك أنا لما أسمع فإن الجنة هي المأوى بشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة، ونفس الكلمة لما بسمعها مع النار بشعر بالفظاعة وبشعر بالخوف الشديد. تمام. مع أن هي نفس الكلمة. طيب بتقول بعد كده وبرزت الجحيم لمن يرى. كان من الممكن أن يكتفي بقوله وبرزت الجحيم، غير أن كلمة لمن يرى تشعرنا أن هناك من لا يرى يوم القيامة. تمام. طيب أعمى، بتقول أعمى وحينما تفكرت بعذابه وجدته يعذب فجأة لأنه لا يرى شيئا إنما يفاجأ بالنار تأكل بدنه، نعوذ بالله من النار. طبعا يعني على اختلاف طبعا طريقة الحشر يوم القيامة، ربما يحشر يعني يكون من عذابه أنه يرى النار، وربما يكون من عذابه ألا يراها بل يعذب بها فجأة. تمام. ربما يكون من عذابه أن يكون أصم لا يسمع، وربما يكون من عذابه أن يسمع هذه الأصوات. فأهوال القيامة وأهوال العذاب متنوعة كما طبعا أخذنا قبل كده وبتاخده في الدعوة. تمام. فالعذاب يوم القيامة كما أن النعيم متنوع فكذلك العذاب، ربما يكون في بعض الأحيان أعمى وربما في بعضها يكون بصيرا. تمام. أجل ذلك يكون الكفار لما يحشر في جهنم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. تمام. طيب بتقول قوله تعالى آثر الحياة الدنيا مع قوله كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، ذكرتني بقصر الدنيا وأننا يوم القيامة نشعر بأن دنيانا قصيرة، فهلا قدمنا اللذات الدائمة على اللذات الفانية؟ أتمنى أن أتعظ بهذا. بتقول بعدها ونهى النفس عن الهوى. مشكلتنا أننا بنعبد ربنا على مزاجنا، بالحاجة اللي بنحبها بنعبده بيها، واللي فيها مشقة أو تقيلة علينا مش بنعملها. طيب إذاكم الله خير. طيب بعد كده الأخت حوراء الجنان بتقول، هي طبعا إيه يعني ذكرت بعض الكلام، هي إيه لخصت الصور، بس احنا بنقول المدرسة او الكده الحاجة اللي انا اثرت فيه، هي انا لخصت لنا الصورة. بتقول ابتدأت بالقسم، اصناف طبعا من الملائكة، والملائكة النازعة والنشطة والسابحة والسابقة كذا كذا، وهم انواع او اصناف من الملائكة اقسم الله جل وعلا بهم على الصحيح. وان كان هناك خلاف ايضا في مراد بالنازعات، ولكن وقع الاجماع لان المدبرات امرا اللي هم الملائكة. قلت بعدها أقسم بهذا على ما يحصل في آخر الزمان، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. بتقول وهذا حديث عما يحصل من النفخة الأولى والنفخة الثانية والأثار التي تكون على الأرض. تمام. طيب بعدها بتقول ثم ذكر ما كان يقوله المشركون وتكذيبهم بالبعث في قوله يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. بتقول الحافرة المراد بها العود على أول الشيء، والمراد بها العود إلى الأرض بعد أن دفنوا فيها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، وفرعون يعتبر من أشد المكذبين بالرسل. ولو تأملنا فيما ذكره الله جل وعلا مع فرعون سنجد أن الله سبحانه وتعالى قد نبه على أنه أخذ فرعون نكال الآخرة والأولى، وكأنه تذكير لهؤلاء الكفار بأن فرعون مع ما أوتي من قوة ومع ما أوتي من سلطان إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أهلكه وجعل مآله إلى النار. ثم ذكر بعد ذلك بعض أدلة البعث من خلق السماوات والأرض وما أخرجه من الأرض وغير ذلك. ثم ختم ذلك بالموعظة في قوله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فذكر مآل الكفار ومآل المؤمنين، ونبه على أمر مهم جدا ألا وهو أن أمر الساعة من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم بل على الناس ألا يسألوا متى تكون وإنما يعدون لها. هذه جملة الموضوعات التي تحدثت عنها هذه الصورة، فليس لهذه الصورة سبب نزول. وأما ما يتعلق بمناسبة هذه الصورة لما قبلها فواضح جدا أن موضوع الصورتين هو موضوع البعث، وما تحدثت به الصورة متقاربا مع صورة عم. جزاكم الله خير. بس كنا عايزين إيه، وطبعا ده موضوعات الصورة كاملة، ولكن عايزين اللي أثر فينا إن شاء الله تكون آية واحدة. طيب يهفو أملي لحفظ كتاب الله. آمين يا رب. بتقول والنازعات غرقا، مؤلم هو علي رغم من يعني رغم تخيلنا الملائكة أنهم طيبين رحماء. طبعا مش كل الملائكة، يعني إيه يعني بعض الأوقات تحتاج يعني فيه القسوة، فالله جل وعلا قسم ملائكته ووزع أو قسم عليهم وظائف. تمام، يعني ملائكة النار عليهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذه الملائكة غلاظ شداد. تمام، الملائكة التي أهلكت يعني قرى قوم لوط لابد أن تكون ملائكة قوية، الملائكة التي حاربت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد لقتل الكفار، فمش يعني مش لابد أن نتخيل ملائكة طيبين رحماء، وإلا من رحمتهم أنهم يهلكون الطغاة ويهلكون الكفار. هذا رحمة بالمؤمنين وقسوة وغلظة على الكافرين الذين يشاقون الله ورسوله. طيب بتقول فيكون العصاة شديدين قسا معهم. طبعا تمام، احساس مؤلم يقطع النفس من الداخل، عذاب شديد وميتة مرعبة، أسأل الله جل وعلا يرزقنا حسن الخاتمة. تمام، بتقول وبالمقابل والنشطات نشط على قدر الترهيب الذي أحسسنا به في الآية الأولى، على قدر ما أحسسنا براحة وطمأنينة من هذه الآية الجميلة تجعلنا نرى أن لحظة خروج الروح لمن يخاف الله وعاش في سبيل إرضائه هي لحظة مريحة جميلة ينتظرها من عشل الله. بتقول نشطة، بتقول جميلة ومشجعة للقرب من الله لننال حسن الخاتمة. تمام، وتشعر بالطمأنينة أيضا وتبعث على الابتسام. طيب بتقول بعدها يوم ترجف الراجفة مرعبة، أحسست كأن هناك من يهزني يذكرني أن هناك يوما نرجع فيه لله جل وعلا. فنرى ماذا قدمنا في فترة الاختبار وهي الدنيا. طيب تمام، بتقول قلوب يومئذ واجفة، جعلتني أيضا أشعر باهتزاز شديد في قلبي، يا ترى ماذا سأفعل يوم أكون أمام رب العالمين ويسألني عما فعلت في حياتي وفيما أضعتها، أحسست بالبكاء والندم على ما فات. آية منبهة يستفيق بها المؤمن، قلوب يومئذ واجفة. تقول أبصارها خاشعة، جاءت في ذهن مربوطة أيضا بغض البصر. أعتقد يعني إن ربما يعني الأخت اللي ذكرت قبل كده هذا الموضوع إن هم مع بعض في ورشة واحدة، فإيه نبهوا بعض لهذه الكلمات، وده حاجة كويسة جدا إن هم بيذاكروا مع بعض. طيب بتقول جاءت في ذهن مربوطة بغض البصر، فها هنا ننظر إلى الأرض خائفين، نفتحي أن نرفع أبصارنا إلى الله جل وعلا لما فعلناه من أشياء أغضبته في دنيانا. فغض البصر أيضا من الأشياء التي تغضب المولى جل وعلا في دنيانا، فلا نستطيع بسببها رفع النظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة. كلام جميل جدا. تقول إذا كنا عظاما نخرة، جاءت في ذهني تذكرني بوالدي. تمام كلام كويس أوي، أول مرة حد يذكر الوالدين. تمام. تقول وما لا قوة من كبر سن ومعاناة ومرض، وما فعلوه لنا طوال حياتهم، ولا زلنا لا نبرهم ولا نرعاهم حق رعايتهم، أيضا ما سنصل إليه سنكون عظاما نخرة. نحن الآن شباب ولا نشعر بقيمة الحياة، وتضيع هباء بين أيدينا، ولا نفعل شيئا ونعاسر حتى نصل إلى الله حين نكون عظاما لا يبقى فينا شيء. تمام. تقول فإذا هم بالساهرة، تقول يعني أحس بقلبي بالانقباض، أحس قلبي بالانقباض فجأة، هكذا نكون في أرض المحشر، ماذا قدمنا لهذا اليوم؟ أضعنا حياتنا أم استثمرناها من أجل ذلك اليوم؟ إذ ناداه ربه، بتقول يا الله أحسست معنى اصطفاء الله، معنى أن يختار الله شخص ليقربه إليه، لو لحظة الاصطفاء، أن يجعله يسير في طريق الله ولا يضيع حياته هباء، أن يختار الله جل وعلا شخصا ليبلغ دينه ويجعله داعيا في سبيله، أن يختار الله بنتا لتتشبه بأمهات المؤمنين رغم الفتن التي حولها. إحساس الاصطفاء من الله جل وعلا كرم كبير. يبقى هنا بتتكلم عن لحظة الاصطفاء، الله جل وعلا يصطفي أناسا ليبلغوا دينه وغير ذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. بتقول أحست بمعنى الرحمة من الله، فبعد كل طغيان فرعون ومع ذلك الله جل وعلا يرحم ويلطف ويبعث إليه نبيا لكي يدعوه إليه جل وعلا. طيب بتقول بعدها وأهديك إلى ربك فتخشى. أحسست معنى الهداية والخشية من الله، أن القلب هو المحرك الكبير لنا، لو أذن له بالهداية والتطهر من الأثام لخشي من الله جل وعلا وعاش فداء لله وترك الدنيا ومتاعها. تقول فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، لا أعلم لما طبقتها على واقعنا الآن. فإلى الآن هناك أناس لم يؤمنوا بقلوبهم ويكذبوا بما يروا من آيات الله، فبالرغم من أن الدين الآن غير زمان ومفتوح وفيه أكثر من وسيلة للمعرفة والإيمان والقرب من الله، إلا أننا نرى كثيرين لا يؤمنوا بقلوبهم ويكذبوا بل ويعاندوا. يعني تقول إن هو ربما يكون على الإسلام ولكن يؤمن ظاهرا ولكن باطنا لا تظهر عليه ذلك الإيمان. تمام. تقول إن في ذلك العبرة لمن يخشى، فعلا صدق الله، فهي عبرة ولكن ليس لكل الناس، فقط لمن يخشى. تقول بعدها متاعا لكم ولأنعامكم مدى رحمة الله جل وعلا بنا، نعصاه ولا نعبده حق عبادته. والآيات السابقة تكلم الطغاة والكفار الذين لم يؤمنوا أساسا، ليس لم يعبدوا الله بل لم يؤمنوا من الأصل، ومع ذلك يقول الله جل وعلا أن هذا كله متاعا لكم ولأنعامكم، تدل على رحمة الله جل وعلا. طيب بعدها بتقول فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقع في قلب الخوف والرعب من اليوم الكبير هذا، فالإنسان إذا وقع به ألم أو مصيبة ما يقول ما رأيت في حياتي قط مثل هذا وإنها لكبيرة لا يتحملها، فما بالنا بالتي تطم على كل شيء وهول قبلها، فمهما عشنا من مصائب فهي أكبر. طبعا اللهم اكتب بنا. بتقول بعد كده يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أحسست كأن شيئا خبطني على رأسي فإيقظني ثانية، فأغلبنا في غفلة ولا ندرك اقتراب يوم القيامة إلا عندما نراه، نعيش كأننا نعيش أبدا ولا يأتي يوم نحاسب فيه على أفعالنا، ولا ندرك حجم المعصية والذنب الذي نرتكبه ويكتب علينا. طيب بتقول فأن من طغى وآثر الحياة الدنيا كم منا يعيش حياته ويتمسك بها ويفضلها على الآخرة، أحسست كم نتمسك بالحياة التي نعيشها ونفضلها على الآخرة. طيب بتقول أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بتقول ذكر النفس هنا يجعلني أرى أنها أساس الوصول لجنة المأوى، فمن خاف من ربه وهذب نفسه ونهاها عما يغضب المولى وصل بسلام إلى جنة الفردوس. تلك أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاه، ميتون لا محال، ولكننا غافلين والغفلة طمست القلب عن الخشية فتكاسل فيما يطيع الله به وسارع في المعصية والذنوب. يومنا في الدنيا كأنه طويل وحياتنا ما زالت أمامنا، نظن أننا سنعوض ما فاتنا يوما ما، ولا ندرك أن الأجل ممكن أن يكون قريبا، فهناك سندرك أننا لم نعش طويلا ونقول يا ويلنا ويا ليتني فعلت كذا وكذا، يوم لا ينفع الندم. فيا رب لطفك بنا ورحمتك التي نرجو. جزاكم الله خير. طبعا هي دي المدرسات اللي وصلت لغاية قبل المغرب حوالي ساعة لتلت، تمام؟ فأنا طبعا بنزل الحاجات دي في الآخر، فمش هينفع، ممكن ربما حد يكون كتب بعدها، بس ده اللي وصل لنا. فعموما جزاكم الله خير، واحنا برضو هنشوف الحاجات اللي اتكتبت بعد كده، وربنا يسهل ودينا نقرأها بعد كده. المرة الجاية بإذن الله جل وعلا هنبتدي في سورة عبس، نحاول نقرأ اللي علينا إن شاء الله، ونتقابل المرة الجاية. جزاكم الله خيرا.